السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى الهادي الشفيع والمحمود الأحمد محمد وعلى آله أولياء الحمد. لازلنا في سلسلة شرح دعاء الندبة، ومر بنا أن أحد بنود وغايات دعاء الندبة، البنود الركنية والعظيمة في دعاء الندبة، أنه في صدد فريضة من فرائض أعمال القلب وفقه القلوب، وهي فريضة الحنين والأنين، أو فريضة الشوق والتوق وغليان الشوق والتوق، فبرد غليله لما يقول برد غليله، يعني إذن من الفرائض والسنن العظيمة على المؤمن أن يشتعل عند الشوق، إذا برد عنده الشوق تقصير قصور لا حول قوة إلا بالله، ماذا نصنع؟ إذا برد عند الشوق هذا نعم تقصير قصور، هذه برد غليله يا من على العرش استوى ومن إليه الرجع والمتى. انظر شلون مناجات مناشدة، عناوين عديدة في دعاء الندبة كلها تؤكد اشتعال الشوق، بل اشتداد اشتعال الشوق، مو اشتعال، ليس فقط شوق زين لا سمح الله، إذا مؤمن أصلا الشوق ما عنده، الله أكبر، إذا وين وصل؟ إذا من الوظائف القلبية تجاه سيد الأنبياء، تجاه سيد الأوصياء، تجاه الحسنين، تجاه أئمة أهل البيت، تجاه صاحب العصر والزمان، شدة اشتعال الشوق. هذا دعاء الندبة. أيها المؤمن، عندك شدة اشتعال الشوق للذائذ البدنية، إلى الأسرة، إلى صديق، إلى حبيب، هذه بوصلة غير صحيحة. البوصلة الصحيحة السديدة جانب آخر. طبعا هذا كله أيضا في الحقيقة مع شدة اشتعال الشوق إلى الله عز وجل، لأن هي هم أبواب الله. المناجات الشعبانية إذا تدققوا فيها لوعة وكلها عناوين عن جذبات القلب، مناجات الشعبانية مع الله عز وجل كلها في هذا الصدد، شعللت الشوق منادمة قلبية مع الساحة الربوبية. إن لم يصل المؤمن إلى هذا الأدب، إلى هذه الدرجة من العلاقة، مقصر، جفو نفسه. إن شاء الله نتعرض له. سبحان الله، بعد مناجات شعبانية، مولد الإمام المهدي شعباني، سيد الشهداء ميلاده في شهر شعبان. لاحظوا البكاء، كثير يسأل عن فلسفة البكاء، فلسفة البكاء، فلسفة البكاء، فلسفة البكاء. من أعظم، لا أقول حصر، من أعظم، من أعظم فلسفات وثمار وفوائد وأسباب وغايات، ما شئت فعبر، للبكاء هو شعللة الحب والشوق بسيد الشهداء. البكاء برهانا ناشئ من الحب، لا العكس. البكاء، الله، ثمن قدسية البكاء أنه ناشئ من الحب، شدة الحب. إدمان البكاء ترسيخ وتجذير وشعلل للحب، وهذه من الفوائد العظيمة للبكاء. البكاء على سيد الشهداء أو البكاء، لاحظوا، شوفوا دعاء الندبة، الله أكبر، أسرار عجيبة في دعاء الندبة. بين يجيب لك لغة البكاء، فليبكي الباكون، يضج الضاجون، يعج العاجون، بين يجيب لك لغة الحب، برد غليله. الجوى، في بعد كلمة جوى وغيرها عناوين أخرى، يعني أتى بلغة الحب والشوق والتوق، وأتى بلغة البكاء. الجوى بعد فيها جوى، وأزل عنه به الأسى والجوى. شوف، لاحظ، جاء أتى بلفظ الشوق والتوق، أصلا عناوين، كلها عناوين جذبات قلبية في دعاء الندبة، كل عناوين من الجذبات القلبية. بين لغة الحب ولغة البكاء، هي لغة واحدة. منشأ البكاء، هذه مصافا، بعد تحليلي علمي صناعي عميق في دعاء الندبة يبينه لنا دعاء الندبة، أن البكاء منشأه الحب. وبين هذا المطلب القرآن الكريم، إن تصبك، يعني بالنسبة لأعداء النبي، إن تصبكم سيئة يفرحوا، العداوة بالعكس، وإن تصبكم حسنة تسؤهم، عكس ذلك، بين المعادين للنبي والمؤمنين والمجرة، بين المحبين ماذا؟ يعني معناته المحب لغته بالعكس. هاي التصريح بين في القرآن الكريم أن فلسفة البكاء ما هي؟ غاية البكاء ما هي؟ إذن البكاء بالدقة، البكاء قبل أن يكون فعل بدني وفعل العين والدمع وما شابه ذلك، البكاء شعللة الشوق، البكاء عبارة عن اشتداد الشوق واشتداد الجذب والانجذاب. الله، البكاء فلسفته شعللة الذكر. أصلاً الذكر، لماذا اسمه الذكر؟ ذكر فإذن فلسفة عظيمة موجودة في البكاء، أنه إقامة وإنجاز وأداء عظيم لفريضة المودة نفسه نفسه، لأنه من لوازم المودة، هو نفسه مودة. أي فإذا عجيب، عظمة عجيبة. لذلك هذا أخطأ الصوفية والعرفاء عندما قالوا لما تبكي على الحسين، افرح الحسين، بالعكس هو البكاء محبة، البكاء محبة عظيمة، إن لا تبكي هذا فتور في محبتك يا سيد الشهداء، أو إن لا تبكي لمصائب أهل البيت فتور في المحبة. فعجيب إذن فريضة المودة فريضة قلبية قبل أن تكون فريضة بدنية، فريضة قلبية عظيمة. زي هذه الفريضة دعاء الندبة يبين لنا في بنود عديدة معادلات، عشان أنا استغرقت في المقدمة ويأتي في كل بحث، على كل نضطر أن نذكر الغاية من البحث. نعم، نلاحظ بنود دعاء الندبة يستعرض لنا آليات عظيمة لأداء هذه الفريضة، لأن لا نقصر ونفرط فيها. نعم، إذن فريضة قلبية، فإذا هذه فلسفة عظيمة في البكاء، أنها كلما يكثر البكاء يدمن البكاء، يستمر البكاء. لما تبكون؟ لأن نحب. يمكن قطع المحبة؟ المحبة يراد بها الاشتداد الاشتعال. الآن فلسفة المحبة كم هي؟ أي لا ما شاء الله، تكامل وكمال. كل ما اشتد محبة العباد إلى الأصفياء ونجوم الاصطفاء أهل البيت وهم أهل البيت عليهم السلام، كلما تكامل العباد أكثر فأكثر، المحبة جاذبة. فعلى كل إذن فلسفة البكاء شيء عظيم جدا، تبين حقيقة البكاء شيء عظيم جدا. نرجع إلى المقدمات، لكن في هذا أصل هذا المبحث، سنعود إليه. أصل المبحث هو هذا، لكن تقدمة لهذا المبحث مرت بنا عدة مقدمات، دعونا نكمل المقدمات كي نأتي إلى لب البحث. من تلك المقدمات التي مرت بنا أنه هناك من قد يعترض أو يشكل على كثرة أو شدة التعلق بالأئمة أو التعلق بصاحب العصر والزمان، أن الإفراط فيه قد يؤدي إلى 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 هكذا يدعى. في قبال ذلك إذن خوفا من هذا المحذور يفرط إلى في ماذا؟ بالجفاء، لأنه دقيق الجفاء. دعونا خلنا شوية يعني نتطعم بعض البحوث. الآن صلة الأب والأم مثل صلة الأخوة؟ لا، صلة الطبقة الأولى من الأرحام بدرجة صلة الطبقة الثانية من الأرحام؟ لا. لماذا؟ لأن مسيس الرحم، قرب الرحم يتطلب نوع من الصلة تشتد أكثر من صلة الرحم في الطبقة الثانية. بل في الطبقة الأولى أيضا صلة الرحم هي على درجات. في الروايات الكثيرة بين الفريقين صلة الوصال والاتصال والارتباط، صلة الرحم، يعني هذه هي نفس المطلب، صلة الرحم والارتباط في الدرجة الأولى من الرحم مع الأم في الروايات عندنا تأكيد أشد من الأب، مع أن الأب له حق بمعنى من جهة أخرى أعظم، لكن من جهة الصلة والعطوفة الأم أوكد صلتها وارتباطها. بمعنى أوكد يعني ماذا؟ يعني إن لم تؤدي الدرجة المطلوبة من العطوفة والحنان والارتباط مع الأم، أنت عندك مبتلى بدرجة من العقوق والجفو. إذن جفاء كل شيء، قطيعة كل شيء، عقوق كل شيء بحسبه. الطبقة الثالثة من الأرحام، الطبقة الرابعة، الخامسة، البعيدة من الأرحام، صلتها تختلف. فما بالك الآن بارتباطنا، وصالنا، صلتنا بأهل البيت حسب بيانات أهل البيت عليهم السلام لما في القرآن من نظام. لم يوصي القرآن بالصلة أشد وأوكد وأعظم من صلة النبي وأهل بيته، حتى الوالدين، حتى الأرحام. كيف هذا بيان سيأتي بنص القرآن الكريم. لم يوصي القرآن بالصلة لرحم أعظم من صلة النبي وأهل بيته. زيدا كان هكذا، درجة الوصال بهم والاتصال بهم والارتباط بهم على نحو درجة شاشة. لاحظوا في القرآن الكريم: واذكروا الله كذكركم آبائكم أو أشد ذكرا. يعني درجة ذكر الإنسان لله لازم أن تكون أشد من ذكر الأب. بويا بويا بابا بابا، شنو بابا بابا بويا بويا؟ شوف الطفل شلون يقول بويا بويا بابا بابا. هذا ذكر للأب على لسان الطفل. اللازم من الإنسان ذكره لربه ولنبيه ولأهل بيت النبي بحسب الدرجات أشد من ذكر الأب والأم. نعم. هنا التأكيد القرآن: واذكر الله ذكرا كثيرا. واذكر ذكر الطفل لأبيه وأمه، ذكر لقلقة لسان أو ذكر ذوبان روح. طفل 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 صغير، ذكر لأمه وأبيه، أي ذكر هذا؟ جيشان عاطفة، جيشان شوق. الله أكبر، هذا الطفل. بابا بابا، ماما ماما، بابا ماما. خبصت الدنيا بابا ماما، يخبص الدنيا ما يخبصها. هذا التعلق هذا عند الطفل الذي هو يقولون نسمة من الملكوت للتو الآتية. الطفل يقول نسمة روح من الملكوت للتو آتية، بعدها ما متلوثة. هذا الجيشان الروحي هذا هو المطلوب أن يكون مع الله ومع رسول الله ومع أهل البيت. كيف هو جيشان؟ أي سبحان الله، إن في الأطفال لعبرة، عظمة عبرة، ملكوت، ملكوت متلألئ. كيف يذكر؟ يذكر باللسان، يذكر أباه وأمه، أو يذكر بانجذاب مغناطيسي روحي مشتعل. لو فقد أباه وأمه لثانية لدقائق ماذا؟ تنقلب، تسود الدنيا عليه أو لا؟ الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. إذن واذكر الله ذكرا كثيرا، أي ذكر يقصد القرآن؟ الطفل يذكر أباه وأمه خواطر جافة، الطفل كيف يذكر أباه وأمه؟ رأيتم إذا الطفل ضاع صغير ضاع عن والديه في أماكن مزدحمة، لا لاحظوا الحالة اللي عنده، لا سماء تضل ولا أرض تقل، الله أكبر، هذه هي الحالة. هذا المراد من أذكر الله ذكرا كثيرا، هي هذه الحالة، مو خواطر فقط ولا لقلقة لسان فقط، لا، اشتداد جذب روحي، ذوبان، شعلة شوق، يرى أصلا ذاته تتماهى تتلاشى بدونه، شوف شلون طفل هو هذه بصمة إلهية ملكوتية صادقة. هل هذه موجودة منا تجاه ذكر الله، تجاه ذكر الرسول، تجاه ذكر السادة من الأوصياء، تجاه صاحب العصر والزمان؟ ما موجودة؟ إذا نحن في نقص كمال وتخلف عن الكمال جدا بعيد وشديد. دعوني أذكر لكم بعض الترنيمات الروحية في الروايات، والله فيها ترنيمات عد بديعة حيف يعني ما نذكرها. في رواية من الروايات المروية معروفة، روى الطوسي في الأمالي بسند، سما أخذ الوقت في السند، صفحة صحيفة 621، الراوي لها الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم والأئمة بعد، والسند طويل. قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، ما أستطيع فراقك، وإني لأدخل منزلي فأذكرك فأترك ضيعتي، واجعل قلبي بحبك دعاء كميل. الآن نقرأه بقراءة دعاء كميل معذرتنا، نقرأ لقلقة لسان، معانيه الانفجارية غائبة عن الأذهان، معاني انفجارية في روحية. واجعل قلبي بحبك، أي لغة جاي يصير بحبك متيمة، واجعل قلبي بحبك متيمة، يعني يجب أن يتصاعد درجة الشوق والحب إلى أن يبلغ المتيم، معروف لدى الأخوة شلون متيم في الغرام، سواء هذا ليس غرام حيواني، بعد يزهد في كل شيء لأنه شعلة اشتداد حبه في شيء آخر، ثم يعتني بشيء آخر، هذا يسمونه متيم. ماذا يقول أمير المؤمنين؟ واجعل، فاجعل قلبي بحبك متيما، أي نغمة ينغمها أمير المؤمنين؟ نغمة القلب، أي عبادة يطالب بها أمير المؤمنين؟ هذه عبادة صلاة، صوم، زكاة، بدن.
صبرت على عذابك فكيف أصبر،
أين هذه نفسها؟ فاجعل قلبي بحبك متيما، هذه فاجعل قلبي بحبك متيما. أحد البنود دعاء كميل كله مملوء هم نفس الشيء. لاحظوا دعاء أنه دعاء الكميل دعاء طلب حاجة أو دعاء نفس المطلب. أحد البنود الموجودة في دعاء يعني المطلب الرئيسي الموجود في دعاء الندوة موجود في دعاء كميل، قضية شعلنة الحب والشوق. من خاض في هذا الميدان؟ وما هي أودية هذا الميدان؟ وما هي العقبات في هذا الميدان؟ وما هي منازل هذا الميدان؟ وهل هذا ميدان أو لا؟ فاجعل قلبي بحبك متيما. يقول أمير المؤمنين في هذه الرواية: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله ما أستطيع فراقك. يعني رسول الله قال لهذا الأنصار: أنت غالي، أنت مدلل. شوفوا النبي شلون يتعامل إياه، أنت مبتدع. شنو مبتدع؟ قال: ما أستطيع فراقك يا رسول الله، أنت متصنع، أنت متكلف. لا، شوفوا النبي ماذا يقول. وأمثال هذه الرواية روايات كثيرة. هذا أي باب؟ من الذي رصد هذا الباب؟ من الذي دون هذا الباب؟ قال: لا أستطيع فراقك يا رسول الله، ما أستطيع فراقك، وإني لا أدخل منزلي فأذكرك. يعني ذكر باللسان، لو ذكر بالفكر، لو ذكر بهيامان هيام القلب. ومن الذي قام بهذه العبادة؟ نوادر من المؤمنين يوفق إلى هذه القمة. فأذكرك فأترك ضيعتي وأقبل حتى أنظر إليك حبا لك. فذكرت الله أكبر. شوف الآن هذا شلون متعشق قلبه غراما بالنبي. فذكرت إذا كان يوم القيامة، من هسه قاعد يفكر، فذكرت إذا كان يوم القيامة وأدخلت الجنة فرفعت في أعلى عليين فكيف لي بك. يخاف من الفراق هناك. شنو هذا الرسول يقول لك أنت قاعد تتغزل؟ شنو هذا؟ هاي شنو هذا؟ هذا أي باب من أبواب الدين؟ أي بحث من البحوث فقه القلوب؟ أسمى العبادات هذه، أعظم العبادات، كما قال الموصوف: حركات القلوب أعظم من حركات الأبدان. ليس معنى تفريط بحركات الأبدان، وظائف تلك، بس اللب خلي يجي. إنما الأعمال لها قدر وقيمة، البدن بنيات، هاي النيات فعل القلب. نفس هذا المعنى، أعظم تفاسير إنما الأعمال بالنيات ما قاله الإمام الصادق: حركات القلب أعظم من حركات البدن، القصد بالقلب أعظم من القصد بالبدن. فذكرت إذا كان يوم القيامة وأدخلت الجنة فرفعت في أعلى عليين فكيف لي بك يا نبي الله. فنزلت الآية، سبحان الله، نزلت الآية. وإن كان هذه الآية نزلت عدة موارد، من هذا المورد: ومن يطع الله والرسول. من هذا الحب، شوف، عبر في هذه الآية الكريمة عن المحبة المشتعلة طاعة. سبحان الله. لأن هذا المحب بعد طيع للمحبوب، يا له من مقام عظيم، أحد المقامات العظيمة لاشتعال المحبة. فلسفة اشتعال المحبة هو فلسفة دعاء الندبة، إذن سيكون هكذا، هو اللي شعللت الحب بصاحب العصر والزمان، فتكون تكون ممهدة لمنتهى وكمال الطاعة لصاحب العصر والزمان. ومعنى ذلك أن التململ والتلكؤ في الطاعة سبب ضعف المحبة، وهذا هو الذي يشير إليه الإمام الصادق في رواية أن برهان قرآني، قل إن كنتم تحبون الله ماذا؟ فاتبعوني يحبكم الله، يعني علامة صدق المحبة الاتباع. إذن أحد الفلسفات العظيمة إذن شعللت المحبة ليس تصنع تكلف غرام تيه، بالعكس هو معناته بناء قويم لكمال الطاعة وهو الدين. لاحظوا الآية الكريمة نزلت في هذا الأنصاري، ماذا صنع هذا الأنصاري؟ أصلا ما عنده تلكؤ، هذا ما عنده ذرة تمرد على رسول الله أصلا، لأن المحب ما الذي يصنعه الحب؟ الحب الذي يصنعه الحب يجعل المحب طيع في يد المحبوب، طيع معدن طيع آلة طيع. أعظم فلسفات شعللة الحب والشوق إن ما يخليك تتمرد، ما يخليك تتعصب، ما لا يدعك تطغى. الله أكبر، انظر شلون بركات هذه المحبة تشتد وتشتعل، لا يدعك تكفر ولا تجحد ولا تعصي ولا تنكر، سلم طلق للمحبوب. سبحان الله. إذن صدق صادق علي محمد عندما يقول أعظم حركات القلب أعظم من حركات البدن. القصد إلى الله بالقلوب أعظم من القصد إلى الله بالأبدان، يخليك سلم طيع، أبدا ما تتمرن، أبدا ما تتعصب، أبدا ما تخالف ولا تحدث نفسك بالمخالفة. إذا اشتد الحب المخالفة الفراق، بينما الحب حب ما هو وصال أو فراق، ثم تريد تفارق كيف تخالف؟ شجد سر عظيم إذن في المحبة، اشتداد المحبة. إذن كم هو سر عظيم في الزيارات، كم هو سر عظيم في البكاء، يطيع الإنسان. كم هو سر عظيم في الأدعية مع أهل البيت. يقول فنزلت ومن يطع الله والرسول فأولئك، جعل هذه المحبة طاعة، قمة في الطاعة وولاية. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، مع إذا المرافقة والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فدعا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الرجل فقرأها عليه وبشره بذلك، إنه سيكون من مرافق من مرافقين النبي، وحسن أولئك رفيقا هو المرافق. انظر أن كيف المحبة تو شدة المحبة، صدق المحبة بشدتها توجب جزاء عظيم، مرافقة سيد النبي في أعلى عليين، وأعظم من هذا الجزاء ما هو. نعم، فإذا هذا المبحث وهو فقه دعاء الندبة، المحور الأصلي كما هو دعاء كوميل كما هو في بقية الأدعية عبارة عن وجد القلب، دي عناوين لا يظنها ضان بعيد عن سنن الدين ومنهاج الدين، هذه هي لب لباب الدين حسب بيانات وأدلة كثيرة سنستعرضها. إذن خوفا من يتيه بهم الوجد والمحبة إلى الدجل والادعاء كما مر بنا في الارتباط بصاحب العصر والزمان، مثل المشاهدات التشرف، دققوا دعوني أذكرها هذا اليوم عن علماء الإمامية، كل علماء الإمامية دققوا قالوا نعم من الراجح جدا أن يتشوق بحسب الأدلة المتواترة أن يتشوق المؤمن للقيا ورؤيا صاحب العصر والزمان، وهذا ما يثبته دعاء الندبة. من الراجح العظيم أن يسعى الإنسان لأن يوفق بلقيا والتشرف بصاحب العصر والزمان، ومن ينكر رجحان هذا الباب وعظمة هذا الباب هذا لم يفقه من منهاج أهل البيت، لم يشم رائحة. وهذا الباب كما مر بنا لا يسد ولا يغلق بسبب دجل الدجالين أو أدعياء الكذابين أبدا. هذا باب عظيم، هو في نفسه راجح وشديد. لا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، طريق القويم هذا. ومر بنا أن كل علماء الإمامية عن بكرة أبيهم دونوا ورصدوا كل أكثر التشرفات التي سمعوا بها نقلت إليهم. سر ما هو كليني الصدوق المفيد الطوسي المرتضى ابن طاووس كلهم إلى الميزة النوري دونوها، هذه التشرفات دونوها في كتبهم. ما الغاية ما الفائدة سنذكرها؟ أولا تدوينها من قبل هؤلاء أعلام وأوتاد المذهب دليل على أنهم يذهبون إلى رجحانها العظيم هذا الباب للمؤمن، توفيق عظيم للمؤمن. ولم يثني علماء الإمامية عن هذا الباب وإقامة هذا الباب والتأكيد على هذا الباب، إن هذا المنهاج عفوا، لم يثنهم الأدعياء والدجالين. كم الأدعياء والدجالين في الغيبة الصغرى؟ الصغرى فضلا عن الكبرى، إذا ما شاء الله أدعياء والدجالين. هل هذا أثنى أوتاد المذهب أعلام الإمامية عن تدوين التشرفات واللقيا بصاحب عصر الزمان لسلسلة من المؤمنين والصلحاء؟ أبدا، دونوها. بل حتى علماء العامة الصوفية لو أردنا أن نسرد، هذه نكتة مهمة علمية التفتوا إليها، لو أردنا أن نسرد سلسلة من دون تشرف ولقيا حتى من عموم المسلمين بل وعموم البشر لصاحب العصر والزمان ممن دونه من علماء المسلمين الآخرين الصوفية من علماء العامة يعني في الفروع. لأتينا على قائمة طويلة جدا في هذا، وبعض علماءنا الكبار ونعم ما قال، أصلا دي التشرفات فيها لطائف معرفية عظيمة تدرك ببرهان العقول حتى التي نقلها العامة. هذا ماذا يعني؟ يعني تسالم بين علماء المسلمين على النواصب، على أن هذا الباب، على أن هذا الباب العبادي، هذا المنهاج العبادي باب عظيم شرفا نورا بهاء من الراجح العظيم، وهو نوع من التشوق. فأره سيده بر فبرد غليله يا شديد القوى يا من على العرش استوى، وأره سيده يا سنة قمت أقدم وأخر، وأره سيده يا شديد القوى يا من على العرش استوى كذا كذا، يعني من غايات صنبحته عن زنده عن ندب بغض النظر عن نقنقة المنقنقين دعاء الندبة كل علماء الإمام يقرؤونه ولا مضمون، أقصد وضمض عنه كذا زي مضمون هذا، وآره سيده يا شديد القوى، وآره من العبادات الراجحة العظيمة التي يطمع فيها المؤمن، نعم في الغيبة الكبرى نعم. ذاك لمن له الحظ الأوفر. بابه ماذا؟ باب التشرف ما هو؟ مفتاح التشرف ما هو؟ مذكور في دعاء النزبة، وآله سيده يا شديد. عجيب، دققوا لطائف الدعاء، لقي صاحب العصر والزمان يريد شنو؟ يا شديد القوى. أنت لما تقول دعاء يا فتاح يا نفاح، الاسم يطابق المطلوب في الدعاء أم لا؟ لما تدعو على ظالمين مثلا تقول يا عزيز يا جبار، أليس؟ أو ما تقول يا رؤوف يا رحيم، تقول يا رؤوف يا رحيم اللهم انتقم من الظالمين، أو ما تقول يا رؤوف يا رحيم، يعني مو موضع الرأفة والرحمة، موضع كل اسم إلهي له مناسبة مع ماذا؟ مع الحاجة المدعو بها، أليس؟ هكذا مو هكذا؟ هكذا. ما المناسبة بين وأره سيده يا شديد القوى؟ شديد القوى شو مطلوب عليه سيده؟ دققوا كمل. وأره سيده يا شديدا وأزل عنه به الأسى والجوى. المقصود هنا لاحظ هذا من أدعية دعاء الندبة، هذا باب عبادي عظيم مفتاحه ذكر في دعاء الندبة كما قال العلماء، من يوفق إليه، بس مو يوفق يفهمه، يوفق يعمل به، فهمه مرحلة ابتدائية، العمل به مرحلة نهائية، مذكور. إذن من أحد الفوائد، أحد الأبواب العظيمة التي وكد شرعنتها كل علماء الإمام، كلهم على أطواق. تدون بابا ويش؟ حسنا نذكر بابا. بابا هو الركن الركين في دعاء الندبة. ما مر بنا الركن الركين أحد الأركان المهمة في دعاء الندبة، شدة الشوق شعللة الحنين، أليس؟ إذا وصل الشوق المتيما يفتح لك الباب بالصدق طبعا شديد القوة. من الذي يوفق؟ ذاك الأندر من الناس من المؤمنين، الأغلب لا يوفقون للقمة، ينحدرون ويتهاون دون البلوغ القمة. طبعا المقصود، لاحظ أن هذا الباب وكده علماء الإمامية تسالموا عليه. لما؟ لأنه إقامة لهذه الفريضة، وجد الغليل تجاه صاحب العصر والزمان، فيه عمق الطاعة، عمق التولي، عمق الانقياد لقطب دائرة الإمكان صاحب العصر والزمان. شيء طبيعي. هذا باب لا يستهان به، منهاج له، ولو دجل المدجلين ادعى، لكن لا يؤدي بنا إلى أن نكون جفات غلاظ. عاقين والعياذ بالله، عقوق، أكبر عقوق. هناك فائدة أخرى يذكرها المحقق الحلي، فائدة عظيمة للتشرف، عند رسالة اعتقادية المحقق الحلي رحمة الله عليه طبعت أخيرا ضمن مجموعة رسائل، يذكر فائدة عظيمة. المحقق الحلي صاحب الشرائع الجزل في الفقه، بعد أن يؤكد ويشدد على أن هذا الباب باب عظيم والتشرف وما شابه ذلك، يذكر فائدة عظيمة عجيبة للتشرف. المحقق الحلي في كتابة ورسالة الاعتقادية ما شاء الله. ما هي هذه الفائدة؟ يقول المحقق الحلي، رسالة مطبوعة أخيرا، يقول نص العبارة أنقلها لكم. المحقق الحلي غير دي الفائدة أنه إقامة للفريضة وكذا وفلان كما مر بنا، يقول المحقق الحلي في هذه الرسالة اعتقادية طبعت أخيرا في مجموعة مجلدين 70 رسالة اعتقادية لعلماء الإمامية من القرن الثاني، جزا الله المصحح خير الجزاء، 70 رسالة من القرن الثاني إلى القرن العاشر، منها رسالة المحقق الحلي في الاعتقادات، المجلدين يوضعون أمام الناس. يقول المحقق الحلي صاحب الشرائع هذا الفقيه الفذ العيلم، يقول حول التشرف نص العبارة، يقول ويدل على وجوده المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ما هو البراهين عديدة عقلية ونقلية ويذكرها كثيرة، أحدها يذكر أحد البراهين ما هي، يقول ويدل على وجوده من حيث النقل، يعني إذن عدة حيثيات في البراهين يذكرها هو تم في الرسالة، ويدل على وجوده من حيث النقل اتفاق طائفة كثيرة من الشيعة. أنا أزيد على كلام المحقق، ليس من الشيعة بل من عموم المسلمين، كما ذكرت لكم كتب الصوفية مملوة، كتب الصوفية ذوي الاسم اللامع في العالم الإسلامي، يعني في حين هو مثل آلوسي متصوف ومفسر وفقيه من هالقبيل، ها كثيرون في كتبهم قائمة طويلة. نضيف إلى كلام العلامة المحقق الحلي ليس فقط الشيعة، يقول اتفاق طائفة كثيرة من الشيعة، نزيد والمسلمين، على مشاهدته، وطائفة على مكاتبته ومراسلته اتفاقا يحصل، طبعا في الغيبة الصغرى بالنسبة إلى المراسل المكاتب، اتفاقا يحصل من مجموعه اليقين بوجوده، لأن ثم يستعرض، فمن المشاهدين له من النساء ويسرد قائمة، ومن الرجال يسرد قائمة. لاحظوا أحد البراهين التي جعلها برهانا يقينيا المحقق الحل الفد الجزل النيقد الصناعي الجزل بعد صاحب الشرائع المعروف أحد إبراهيم جعل سلسلة المشاهدات والتشرفات، لأن الذين تشرفوا ليس زيد وعبيد وفلان، إنما هم أوتاد. إذن لاحظ شوفهم برهان التشرف. هذا الباب باب عظيم، ليس فقط رجحان عظيم وأداء لفريضة عظيمة و المحقق الحلي جعله برهان على إمامة صاحب العصر والزمان، بوجود صاحب العصر وإمامة صاحب العصر والزمان. المحقق الحلي صاحب الشرائع، كم هي فائدة عظيمة. إذن الصحيح أن دجل المدجلين أدعياء الكاذبين لا يمنعنا عن إقامة هذه الفريضة العظيمة وهي التعلق بصاحب العصر والزمان. الآن لسنا في خصوص التشرف، أي نوع من أنواع التعلق؟ اتفاقا كثير من العلماء الكبار ذكروا هذه الوصية ونعمة الوصية، سمعناها عنهم وعن من قبل، هم ينقلون عن من قبلهم من الكبار و يقولون العمدة في الوصال لصاحب العصر والزمان والارتباط به ليس فقط مجرد التشرف. يقول: ألا تشاهد ربما الرئيس يختلط به من الخدم في مكانه في قصره في منزله الكبار الكثر؟ نعم. ولربما وزير له مثلا أو رئيس قوات له كذا كذا لا يراه سنينا، لكن من أعظم شأنا عند ذلك الرئيس؟ الخادم اللصيق أو الوزير البعيد مكانه؟ أيهما أهم له؟ طبعا ذاك الذي يقوم بالمسؤولية. على أي حال، فالمقصود هذا المطلب وهذا المضمار، وهو ماذا؟ وهو أن شدة التعلق بصاحب العصر والزمان بأي نوع بأي لون وبالأئمة، مر بنا أن هذا التعلق لا يقتصر على صاحب العصر والزمان، أيضا يشمل ماذا؟ يشمل كل المعصومين. الباب مغلق أو مفتوح؟ إن كان التشرف لصاحب العصر والزمان بدنيا، بل وهناك ليس التعلق بصاحب العصر والزمان منحصرا بالتشرف البدني. تتذكرون المطلب أو نسيتموه؟ باب النجوى باب قلبي أم بدني؟ ها؟ باب قلبي. حجبت عن سمعي ماذا؟ في آداب الزيارة بدأ أشهد اللهم أني وقفت على باب من بيوت نبيك، إلى أن يقول حجبت عن سمعي أشهد أنهم يرون مقامي ويسمعون، إلا أنك حجبت عن سمعي كلامه. لكن حجبت عن سمعي، هذا السمع البدني، هذا أي سمع الذي حجب؟ هذا وغيره. حجبت عن سمعي كلامه، هذا السمع البدني، لكن فتحت ماذا؟ فتحت باب فهمي بلذيذ من أجل. هذا الباب مفتوح مع صاحب العصر والزمان أو مغلق؟ هذا الباب مفتوح أو مغلق؟ افترض الآن لم نوفق للتشرف البدني، التشرف القلبي مفتوح ومغلق، علامة فتح التشرف القلبي ما هو؟ فتحت باب فهمي بماذا؟ بماذا؟ بلذيذ ماذا؟ كملوا سي معادلات هذه بلذيذ ماذا؟ هناك حديث لأبي موين نقلته لكم لا باللفظ بالمضمون، المفروض الأخوان يسعفوني في الوقوف عليه. وفتحت باب فهمي بماذا؟ بلذيذ، بلذيذ ماذا؟ مناجاة. لذة النجوى دليل إن وجدتها في قلبك، دليل على أن ارتباط حصل من دون دجل وادعاء كادعاءات كاذبة، دليل على أن وصال حصل. أي درجة من عنده؟ حسب اللذة والوهج، اللذة الموجود. توهجت أو لم تتوهج؟ تلألأت أم لم تتلألأ؟ حسب نصيبك وحظك. نجواك بأي درجة؟ شوف سبل الوصال بهم، وهذا الوصال مشترك بين صاحب العصر والزمان وكل المعصومين. تتلذذ بمناجاة الرسول في الزيارة الرسول أم لا؟ ولو عن بعد. إن لم تتلذذ لم يفتح لك الباب. إن تلذذت وامضى وذهبت فتح لك غمضى وذهب. بأي درجة؟ في يوميات الزيارة أي يوم تلذذت أشد؟ هذه الحالات القلبية يجب أن ترصد، تراقب، لكي يعرف الإنسان حاله إن شاء الله. والكلام تتم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.